ضيعت بقبري من أنادي وقت التنادي مكبل مني لساني من فسادي يا سيدي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأكارم في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي. عنوان المحاضرة في ذكرى شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام.
حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم وقاتليهم أبد العابدين صلى الله عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليك سيدي يا أبا محمد أيها السبط الشهيد المظلوم المسموم وعلى أخيك أبي عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم سادتي أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام السبط الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على دربه والفائزين بشفاعته يوم القيامة. حقيقة حياة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه فيها محطات متعددة منذ فترة صباه وحتى شهادته، يعني من المهد إلى اللحد أكو محطات مهمة في حياة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ينبغي أن تدرس وينبغي أن تبحث وأن يقف عندها الإنسان طويلة. ومن أهم تلك المحطات ولا ريب هي صلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. صلح الإمام الحسن عليه السلام يثير مجموعة من الإشكاليات أثارها قديما وحديثا، يعني هذه الإشكاليات التي تتوجه إلى صلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه مو إشكاليات جديدة، وإنما في زمانه صلوات الله وسلامه عليه أثير حول الصلح مجموعة من شبهات، مجموعة من التشكيكات، مجموعة من الاستفهامات، ولا زالت إلى اليوم أكو بعض الأسئلة تحتاج إلى جواب الحقيقة لمصالح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وما هي الظروف التي أجبرت الإمام على الصلح؟ وهل الإمام كان يملك خياراً آخر غير خيار الصلح أم لا؟ هذه مجموعة تساؤلات طبيعة الحال ما نقدر نغطيها في هذه الليلة، لكن نحاول أن نمر مروراً إجمالياً عليها بما يسع من الوقت. أولاً خلينا نطرح هذا السؤال، هل صلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان خياراً بين خيارات متساوية أم كان خياراً مفروضاً؟ والسؤال الثاني، هل الصلح بالنسبة إلى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان أفضل الخيارات أم أقل الخيارات سوءاً؟ هذان سؤالان مفتاحيان في البحث، والجواب بصورة مختصرة وسنفصل ذلك بعد ذلك، أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يملك خيارات متعددة. نعم، معاوية بن أبي سفيان كان عنده خيارات متعددة، يعني كان خيار الصلح بالنسبة إلى معاوية خيار ناجح، وخيار الحرب بالنسبة إلى معاوية خيار ناجح. أما الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه فلم يكن يملك إلا هذا الخيار، خيار الصلح، وهو ليس أفضل الخيارات بالنسبة إلى الإمام عليه السلام، وإنما هو أقل الخيارات سوءاً. ليش؟ حقيقة إذا ما ألقيت نظرة سريعة موجزة على جبهة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وجبهة معاوية سوف تجد فرقاً واضحاً بين الاثنين، وستجد بصورة جلية أن ميزان القوى كان يميل إلى صالح معاوية بطريقة كبيرة، وأن كل أوراق القوة كانت بيد معاوية وليس بيد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإمام الحسن بأبي هو وأمي كان يملك جبهة خاوية متداعية خائرة القوى مشتتة مفرقة ممزقة، شو تريد توصفها؟ وصفها. جبهة خاوية، جبهة متخاذلة، جبهة متمردة، جبهة ممزقة، جبهة مشتتة، لا يمكن أن تخوض حربا إلا أن تكون حربا خاسرة. هسه هذا التمرد، هذا التشتت، هذا التخاذل شنو سببه؟ طبيعي إلى أسباب، يعني الكوفة لم تكن كذلك في أول أمرها على الإطلاق، لم تكن متخاذلة إلى هذه الدرجة في بداية أمرها. في حرب الجمل كان موقف ممتاز ورائع مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، في بدايات حرب صفين أيضا كان موقفهم رائع وفوق الرائع، لكن بدأ التخاذل يدب بعد ذلك شيئا فشيئا إلى جبهة الكوفة. شنو أسبابه؟ احنا ما نعرف أو ما نقدر نفهم موقف الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه إذا لم نكن نعرف طبيعة الجبهة التي يقاتل بها عليه السلام. شنو طبيعة الجبهة؟ شنو سماتها؟ هذه الجبهة وباختصار طبعا رؤوس أقلام، أولا كانت جبهة غير منسجمة، وهذا عدم الانسجام شي يولد اختلاف في الرؤى في الأفكار في المواقف. جبهة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه اللي هي نفس جبهة أمير المؤمنين عليه السلام لم تكن جبهة منسجمة، ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يؤشر على هذه النقطة: أيها القوم المشتبهة أبدانهم والمختلفة أهواؤهم. من ناحية الأبدان شوفهم سوا، صلون سوا ويقعدون سوا ويأكلون سوا، تراها من الظاهر منسجمة لكن من الداخل ماذا؟ مختلفة. يقول: فيا عجبا، والله عجبا يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. يقولهم: أنتم يا أهل الكوفة أهل حق، والناس اللي أمامكم أهل باطل. لكن إنسان يعجب، أنتم أهل الحق إيش بيكم وأنتم أهل الحق ليش واحد يأكل الثاني؟ وترى هاي ظلت مستمرة، يعني أنا ما أريد أدخل، ترى جبهة أهل الحق لما تجيهن إلى يومك هذا شوف أكو اختلافات وأكو صراعات، وواحد ما يرحم الثاني وواحد يسقط الثاني وواحد ينهش، ما أدري يعني هذا العجب الأميري، عجب أمير المؤمنين ترى إلى الآن، الآن لو يطلع أمير المؤمنين هم يقول لنا فوا عجبا، والله عجبا يميت القلب من تفرقكم عن حقكم واجتماع هؤلاء على باطلهم. فكانت هذه الجبهة جبهة متفرقة، جبهة مشتتة، جبهة ممزعة غير متفقة. ليش؟ لأنه المجتمع الكوفي إخواني لم يكن مجتمعا منسجما من البداية، أخلاق لا يملك قومية واحدة ولا جذورا واحدة ولا دينا واحدا ولا مذهبا واحدا، فسيفساء. يعني أنت لما تجي إلى المجتمع الكوفي تجي أولا إلى الجانب العرقي، تجد هناك العرق العربي كان موجود في الكوفة وهو الغالبية، كان هناك العرق غير العربي، وذولي همات مو شوية، يعني أنا لما نحكي لك مو نفر نفرين، حتى قال الأشعث فاليوم إلى أمير المؤمنين قال غلبتنا عليك هذه الحمراء. حمراء هذا مصطلح كانوا يقولونه للجاليات غير العربية اللي كانت متواجدة في الكوفة، باعتبار تعرف العربي أسمر يعني، وهذا غير العربي يعني أيا كان، رومي غير رومي فارسي أو عادة يعني لونه يختلف. فمن الناحية العرقية كانت الكوفة متعددة الأعراق، تجد فيها العربي وتجد فيها غير العربي. تجي للعرب أيضا هم منقسمين عرقيا من الناحية العشائرية، تلقى بيها اليمني، تلقى بيها القحطاني، وتلقى بيها العدناني، وانت تدري هاي الطلايب العدنانيين والقحطانيين يعني صراعات قديمة وتفاخر وصراع وعمقها السلطان الأموي، لعبوا على هذا الجانب تفريق بين العدنانية والقحطانيين. لما تجي إلى الجانب الديني أيضا تلقى هناك المسلمون وتلقى هنالك المسيحيون زين اليعاقبة والنصاطرة بشقيهم، وكل واحد عنده كنيسة زين وإلهم أسقف ومراسم وعندهم مناصب إدارية أيضا بالدولة. أيضا اليهود الذين هجرهم عمر بن الخطاب أجلاهم من المدينة كان لهم تواجد بالعراق، تلقى الصابئة أيضا لهم تواجد، وأديان أخرى موجودة. فمن الناحية العرقية كان مجتمع غير منسجم، من الناحية الدينية كان غير منسجم، من الناحية المذهبية أيضا كان غير منسجم. يعني تتصور كل الكوفة كان الشيعة في زمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وفي زمن الإمام الحسن عليه السلام على الإطلاق، على الإطلاق. نعم أكثر الشيعة كانوا في الكوفة، ولكن ليس أكثر الكوفة شيعة. ذن يكون تميز بيناتهم، لا بد أن تميز بينهما. أكثر الشيعة في الكوفة ولكن ليس أكثر الكوفة شنو؟ الشيعة. لما أنت تقرأ الخريطة الجغرافية، جغرافية الشيعة في ذلك الزمان، تجد أن أكبر تجمع للشيعة وين؟ في الكوفة. كان أكو شيعة كم بيت بالمدينة، كم بيت بالشام، كم بيت باليمن، لكن أكثر الشيعة كانوا وين؟ في الكوفة. لكن هذا ليس معنى أن أكثر الكوفة هم شيعة، بل ربما بعض المؤرخين يقول أن الغالبية العظمى في الكوفة آنذاك لم يكونوا شيعة، شيعة بالمعنى الدقيق للكلمة، الذين يؤمنون بإمام معصوم منصوب من قبل الله تبارك وتعالى. وانت تعرف لما أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه راد يغير سنة التراويح، لما أراد أن يبدلها وأن يلغيها وأن يصححها صلاة التراويح ضجت الضاجة وضج معسكره وسنته. فإذن الكوفة لم تكن شيعية خالصة من ناحية مذهبية. كان هناك الشيعة، كان هناك خط الخلفاء وهو الغالب، كان هناك خط الأمويين وهو موجود إلى ثقله، وخط الخوارج وإلى آخره. فإذن من الناحية الدينية، من الناحية العرقية، من الناحية السياسية، من الناحية المذهبية، لم يكن هذا المجتمع مجتمعا منسجما. أضف إلى ذلك كفد نقطة كنت التفت لها، شنو هذه النقطة؟ أن الكوفة مجتمع حديث التأسيس، والمجتمع إذا كان حديث التأسيس ما ينسجم وتنسجم أجزاؤه بهذه السرعة. يراد جيل، جيلين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، يا الله تتكون الوحدة الاجتماعية. أنت شايف حتى بالطبخ، زين؟ إذا تريد تطبخ، من تخلي مكونات الطبخ الأكلة خضار ولحم وكذا بالبداية ما تتجانس هذه الأجزاء، مو يراد شوي على نار هادئة وتمضي فترة من الزمن يغلي فيها هذا المكون إلى أن تتجانس أجزاؤه، مو الشكل. كذلك المجتمع إذا كان حديث التأسيس ومن أعراق متعددة ومكونات أيضا مكونات متعددة وربما متناقضة، يحتاج إلى فترة طويلة إلى أن يتجانس فيما بينه، وتتجانس وحدته، وتتشكل وحدته الوطنية، القومية، المادر شنو إلى آخره. مجتمع الكوفة لم تؤسس، مجتمع الكوفة، الكوفة مصر سنة 17 أو 18 للهجرة، يعني أصبحت مصرا، لأنه هو هذا الجيش اللي دخل للعراق الذي فتح العراق. العراق تدرون كان محتل من قبل الفرس الأكاسرة، فدخل الجيش الإسلامي، فتح الإسلامي وفتح العراق، وذولي بقوا في العراق، ذول الجيش جنود، ذولي همات مو عراقيين بالمناسبة، يعني هذا الجيش مو عراقيين، وأهل الكوفة بذاك الوقت جذورهم ناس مو عراقيين للمعلومة، يعني ناس هم من اليمن ومن الجزيرة ومن كذا اجوا جيش. الجيش منين توجه؟ العراق لم يكن محررا، لم يكن مفتوحا إسلاميا، وإنما دخل الجيش الإسلامي. هذا الجيش الإسلامي منين؟ هو من المدينة ومن مكة ومن الأعراب ومن اليمن ومن هالمناطق هذه، فدخلوا كجيش فاتح. بعد ما فتح العراق ذولي همات أبناء جزيرة بالحيرة على سات، لأن مملكة المناذرة الفرس هناك كانوا في الحيرة، زين، وقريب من المدائن والأنبار هالمناطق هذه، فهذه المناطق ذولي ما متعودين على حياة الحضر، قالوا له بيها بق هذا وإحنا ما نحمل البق، شايف، وبيها بعوض سعد بن أبي وقاص. فقال له عمر شوف لهم فد مكان شوي مرتفع كذا بشوي طبيعة صحراوية تناسبهم، فشاف لهم الكوفة، أسسها كمعسكر للجيش الفاتح، زين، وظل الجيش فترة بها إلى أن مصرت، سووها مصر على شكل أسباع، قسموها على شكل أسباع، سبع تميم وسبع كندة وسبع كذا. بين تأسيسها وبين الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ورود أمير المؤمنين عليه السلام، والإمام الحسن أقل أكثر شوية، عشرين وشوية، يعني عشرين ونيف من السنين، عشرين سنة، هذه ليست مدة كافية لكي يتجانس فيها المكون الاجتماعي، خصوصا إذا كان المكون مثل ما قلت لك هو خليط غير متجانس أساسا. هذا عدم التجانس الاجتماعي شو ولد لك؟ ولد لك اختلاف حاد في المواقف، في الآراء، لذلك ما يجتمعون على فت قضية، لأنهم غير متجانسين أساسا. فإذا السمة الأولى شنو صارت عندنا هسه؟ السمة الأولى أن جبهة الإمام الحسن عليه السلام كانت جبهة مشتتة متفرقة موزعة، لأنها بالأساس غير متجانسة، بينما جبهة معاوية كانت جبهة متجانسة على قلب واحد وعلى رأي واحد. اثنين، السمة الثانية، جبهة إمام الحسن عليه السلام جبهة منهكة، وهذا الإنهاك هو الذي ولد التخاذل. شلون يعني؟ تتدري جبهة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، اللي هي جبهة أمير المؤمنين، خاضت 3 حروب دامية: حرب الجمل في فترة وجيزة 4 سنوات، ثم حرب صفين، ثم حرب النهروان. وأي جبهة مهما تكون قوية ومهما تكون مقتدرة ومهما يكون لديها من إمكانات، ما تقدر تخوض 3 حروب في 3 سنوات، تنهك. ستة أقوى دول العالم الآن ما تقدر في فترة 4 سنوات أو 10 سنوات أن تخوض حربين في مكانين، تنهك. استنزاف الحرب، استنزاف للقوة، استنزاف للإمكانات، استنزاف للاقتصاد، استنزاف. فجبهة الإمام الحسن عليه السلام طلعت من هذه الحروب منهكة، وخصوصا أن هذه الحروب ما بها ربح مادي، ما بها محفزات مادية. والكوفة إخواني أسست كمعسكر، قلت لك أنا، ظل الطابع العسكري مهيمن عليها، يعني ظلوا عايشين عليها من ذول أهل الكوفة، أغلب بها 100,000 مقاتل الكوفة، ذول يغزون بصورة دورية، 20,000 يرحون، 20,000 يردون، 50,000 يرحون للغزو، وذول عايشين على غنائم الحروب أو العطاء اللي توفر الدولة، الرواتب العسكريين. زين، حروب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما بها غنائم، وهالشكل ما بها غنائم. في حرب الجمل لما أرادوا أن يغنموا ويحصلوا على الغنيمة من الطرف المقابل، أمير المؤمنين نهاهم، ولذلك اعترضوا عليه، قالوا له: أتحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم؟ مو؟ فالتفت لهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قالهم: في المعسكر عائشة، فأيكم يأخذها؟ وهي أم المؤمنين بالنتيجة، يعني حصة من تريد، إذا تردون تغنموها أكو بالمعسكر هذا، عائشة منو يغنمها يأخذها غنيمة، زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسكتوا، لكن بالجمل قالوا: ما يخالف، هسه انحرمنا من الغنائم. بصفين هم، بالنهروان هم، ما ثم اصلا مهلسين ذول الخوارج، كل شيء ما عندهم. لكن الى متى؟ احنا نريد نعيش حروب بس استنزاف؟ هذا يحتاج الى ايمان قوي اخواني. انا قبل فتره، قبل كم يوم، ذكرت: لو كان عرضا قريبا او سفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم شقة الدرب. إذا كان بصعاب وطالت الفترة، فترة الصراع، تضعف القوى، النفوس تضعف، بس هذا المؤمن اللي يثبت. فإذا أولا هذه حروب لا غنيمة فيها، وناس هم جنود، يعني أهل الكوفة جنود عسكريين، شغلتهم الغزو، لأن هي من بعد ما فتحت صارت معسكر، ومن بعد ما حتى مصرت هي ظلت تمت جبهة الفتوحات بالخيل والرجال. فحروب 3 طلعت من عندها الجبهة الكوفية جبهة منهكة تماما، خائرة القوى. زين، أصلا ما تريد الحرب. شايفين احنا بعض البلدان مرت بها هالظروف، بعض البلدان مرت بها الظروف، هذه الحروب المنهكة. فشوف الشعب وصل إلى مرحلة يقول لك: عمي خليني أعيش، أنا أفكني، منو اللي يجي خلي يجي، من اللي يحكمني خلي يحكمني، يا بس خلنا نخلص، مليت أنا هاي 30 سنة. أكو هذا يصير الشعور، هذا الكلام مو نفس القضية. ذول أهل الكوفة قال لك: عمي خلينا نعيش، إحنا فإحنا حروب بعد ما بينا. ولذلك لما خيرهم الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بين الصلح والحرب، كلهم أغلبيتهم اختاروا الصلح، قالوا: البقية البقية يا ابن رسول الله، خلاص خلينا نحافظ على. فإذا السمة الثانية صارت أن هذه الجبهة، أولا جبهة غير منسجمة، متفرقة، متشتتة، اثنين جبهة منهكة. هذا الإنهاك إيش ولد؟ قلت لك عدم الانسجام ولد تفرق واختلاف في المواقف. الإنهاك تولد ولا التخاذل. ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خطبته المعروفة: وإني إذ أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم هذه حمارة القيظ أمهلنا حتى ينشلخ عنا الحر، وإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام البرد قلتم هذه صبارة القر، القر يعني البرد، أمهلنا حتى يسبخ عنا البرد. إذا يقولهم يا أبا والجماعة على أطراف الكوفة شو قاعدين أنتم، يقولوا له والله يا أمير المؤمنين الدنيا حارة شوية يعني بس اصبر لنا شوية الجو يعتدل وكذا. زين اجى الشتاء يا أبا راح الصيف يلا قوموا، قالوا له الدنيا برد هسه ما يصير شوي بس يعني المطر والبرد يروح وكذا. تخاذل. فإذا كنتم من الحر والبرد تفرون فأنتم والله من السيف أفر يا أشباه الرجال ولا رجال. حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال: ليتني ما رأيتكم ولا عرفتكم معرفة والله جرت ندما وأعقبت جرت سدما وأعقبت ندما، ويحكم لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغبة اتهامي أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب، ويلهم من أشد لها مراسا مني ولقد نهضت فيها ولم أبلغ العشرين وها أنا ذا ذرفت على الستين ولكن لا رأي لمن لا يطاع. يقولون علي ابن أبي طالب صحيح رجل شجاع وبطل بس مو سياسي مو رجل دولة، زين مو رجل ما يقدر يدير حروب، يقولهم أنا ما أقدر أدير حروب ولكم أني نهضت بها وعمر 20 سنة أنا دخلت للحرب وشخت وشبت وشاب رأسي أنا في الحروب في بدر وحنين وخيبر إلى آخره، لكن لا رأي لمن لا لا تخاذل. هذا التخاذل شنو سببه؟ تدري ذن الخطب التقريعية الخطب التوبيخية اللي ألقاها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يمتى ألقاها؟ ألقاها بعد الشوط الأول من صفين، أما في حرب الجمل قلت لك لا مديح تلقى الأهل الكوفة، في أول صفين أيضا مديح لأهل الكوفة، لكن بدأ التخاذل لما طالت الفترة وبعدت عليهم الشقة وأنهكتهم الحروب بدأ التخاذل هنا وخصوصا بعد حرب النهروان. إذن هذه السمة الثانية: جبهة غير منسجمة ولدت تفرقا وتشرذما في المواقف وعدم اتفاق في الآراء، جبهة منهكة ولدت تخاذلا، ثلاثة جبهة مصدومة معنويا، وهذه ترى ما حد ملتفت لها أو ملتفتي لها بس يجوز ما مركز عليها كثيرا. شنو يعني مصدومة؟ جبهة الإمام الحسن عليه السلام أو الجبهة الكوفية صدمت بمقتل واغتيال قائدها العظيم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه مو قضية بسيطة ترى، سادة فريق كرة قدم مو فريق كرة قدم، إذا هذا الفريق يعتمد على نجم لاعب أحد نجومه في الهجوم مثلا في الوسط وفي مباراة مهمة وهذا يصاب ويطلعوا يقولوا لي يا أبا أنت إصابتك عندك إصابة ما تلعب إلى الموسم الجاي، تشوف الفريق كله شنو ينهار حتى لعب ما يعرف يلعب. هذه كرة قدم مو جبهة عظمى. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كبش الحروب، والحروب كانت تدور رحاها على أكتافه صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بهذه الشخصية القيادية العملاقة في السياسة وفي الدولة وفي الحرب رأساً في ليلة وضحاها تفقدها الكوفة، هذا شكل صدمة معنوية كبيرة أضعفت معنويات أهل الكوفة تماماً، يعني زعزعتها جعلتها معنويات خائرة. ومو بس أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لا رجالات الكوفة تراهم راحة وكلتهم الحروب انت لا تنساها، ومرات تلقى لك انت شخصية قيادية بالمجتمع تساوي لك مليون، مو شخصية واحدة واعية بصيرة حكيمة عازمة. السو مو مليون، 10 ملايين يعني من عامة الناس، الأمة برجالها بقادتها. الكوفة فقدت خيرة رموزها، أكلتهم الحرب، أكلتهم الحرب، من أمثال عمار ابن ياسر رحمة الله عليه، هاشم المرقال، خزيمة الشهادتين، ويس القرني، ذولي اللي أكلتهم الحرب، واللي أكلتهم الاغتيالات أيضا، أفنتهم الاغتيالات، اغتيالات معاوية، اللي من أهمهم منه مالك الأشتر. تمالك الأشتر ترى مو في الشخصية إخواني عادية، لما أمير المؤمنين عليه السلام ندب القوم إلى القتال وكلهم طأطأوا رؤوسهم وصار لغط، هذا يقول له الروح، هذا يقول له من روح، حتى أمير المؤمنين تأذى، قام لهم واحد قال لقد بان عليكم فقد مالك أيها الكوفة، أيها الكوفة، والله لو كان حاضرا لم أتكلم متكلم، قال لهم بين عليكم فقد مالك، لو مالك موجود ما كان صار هاللغط هذا. ضابط الجبهة كان ضابطه، ضابط محترم، ولما يسألون أحدهم عن مالك الأشتر يقولهم شو أقول بمالك، ها؟ ماذا أقول في رجل، لاحظ الكلمة العظيمة، ذولي والله عندهم بلاغات حلوة، يعني وصف لك دور إنسان بكلمتين، يقولهم ماذا أقول في رجل هزمت حياته أهل الشام وهزم موته أهل العراق. شخصية بهذا الحجم، حياته هزمت أهل الشام وموته هزم أهل العراق، فهذه الجبهة إذن فقدت خيرة رجالها وخيرة رموزها، وفقدت قائدها الأعلى اللي صدمها صدمة معنوية كبيرة زلزلها من الأرض. إذن جبهة مصدومة، جبهة متخاذلة، جبهة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يراد له أن يقاتل بهذه الجبهة. كيف يمكن أن يقاتل بها؟ هو سوى لهم اختبارات، الاختبار الأول بعد مقتل أمير المؤمنين عليه السلام، بايعه الناس، صعد المنبر، خطب خطبة بيّن فيها فضل أمير المؤمنين، ثم دعا الناس إلى القتال، سكتوا، ما حشّر راسه، هذا في اليوم الأول، بعد لا صير حرب ولا كذا، بالمسجد قاعدين الجماعة، سكتوا كأن على رؤوسهم الطير، إلى أن قام عدي بن حاتم رحمة الله عليه قال ويحكم ما أقبح هذا المقام، أين رجال المصر الذين ألسنتهم كالمخاريق في الدعاء، فإذا جد الجد راغوا كالثعالب، وينهم ذول اللي كل واحد لسانه شطولة بأيام الرخاء وبأيام الكذا، شو ما حد يحكي تعسل لهذا المقام، يا ابن رسول الله أنا أول خارج طلعوا وياك كم واحد. بعدين أمير، بعدين الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بالبعد اللتيا والتي جمع جيشا لقتال معاوية، وهذا الجيش قلت لك متداعي مفكك منسجم متخاذل، طبعا بالإضافة الثانية ما عندي أريد يعني ما أريد أدخل في تفاصيل كثيرة وقت ماكو، يعني أضف إلى هذه الجبهة التي تعاني ضعفا ذاتيا سياسات الأمويين، أولا إثارة الرعب، وكان هذا يودي جماعته يغيرون على أطراف البلاد، بسر جماعة بسر وغيره، فيقتلون وينهبون ويحرقون لبث الرعب في قلوب جبهة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أيضا بعث جواسيسه لشق الصف، الإمام الحسن لزم جاسوسين وأعدمهم بالساحة في الكناسة، ذول اللي لزمهم الإمام الحسن، والله أعلم كم من الجواسيس هدفهم بث الإشاعات المغرضة، تفريق الصفوف وتشتيت جبهة الإمام الحسن. والقضية الثالثة هي شراء الذمم، وهذه واضحة، لأستميلن بالدنيا ثقات علي حتى تغلب دنياي آخرته، بحيث أنت جماعة من وجهاء الكوفة كتبوا إلى، طبعا بعثوا إلى شبث بن ربعي وفلان وفلان والأشعث بن قيس وما أدري منه، قال لهم كل من يقتل الإمام الحسن أو يجيب لي أسير إلى جند من أجناد الشام وأموال ما أدري إيش قاد وله بنت من بناتي، فكتبوا للعشائر راحوا يراسلونه يقولوا له إن شئت سلمناك إياه موثوقة وإن شئت سلمناك مقتولة، الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وفعلا طلع بهذه الجيش، هذا الجيش المتخاذل اللي مليء بالجواسيس مليء بالمنافقين، وتعرف أنت يعني إذا هو ابن عم خانه، يعني عبيد الله بن العباس مو اللي هو على سذول الطليعة موديهم خيرة الجيش، وأمر عليهم هذا عبيد الله بن العباس، وقال لك عبيد الله بن العباس حتى لو شوي دينه ما يلزمه، ها على الأقل هذا عد ثار ويا جماعة، مو بنو أمية لزموا أولاده، هذا بسر لزم أولاده، أولاد عبيد الله لما كان باليمن وأغاروا عليهم، وقلت لك كانوا يغيرون يحرقون ويدمرون ويذبحون، غاروا على اليمن لزموا أولاد هذا عبيد الله، ذبحوهم قدام أمهم اثنين أطفال، فما معقولة واحد ينسى ثار أولاده ويروح وياهم. لكن ما أدري الدنيا، هذه الدنيا دراهم الناس وعبيدهم، الدنيا نص الليل والدالة مجموعة من الدراهم، وقال له تجينا تابع خير مما تأتي متبوع، أصبح الصباح الناس غير تصلي، المعسكر ناس مسلمين يصلون صلاة الصبح، يا أبا وين الأمير خلي يصلي بينا جماعة، راحوا يدورون على الأمير ماكو، ماخذ له وياه جماعة وطالعين، بعضهم يقولون 4000 بعضهم يقول 8000 ماخذوا وياه، لكن استبعد أنا هذه النسبة، لا مجموعة ظاهر ولدي أسبابي ماكو مجال لبيانها، مجموعة ماخذهم وياه طالع ورايح. طبعا الجيش قال لك هذا ابن عم باعه، شحن عم علي من نقاتل، فروي لك وارجع. هذا لولا قيس رحمة الله عليه شوي قدر يضبط الأمور. الكندي ذاك واحد من قادته أيضا أخذ مجموعة وراح بالأموال، واشتغلت الجواسيس أيضا ضد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أثاروا الاضطرابات، سحبوا حتى المصلى من تحت صلوات الله وسلامه عليه، جروا وألقوا على الأرض، نهبوا متاعه، في رواية عن الباقر وعولجت خلاخيل أمهات أولاده، ورادوا يغتالون في هذه الروضة، لأن معاوية مود جماعة لاغتيال الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، بس يريد الاغتيال اغتيال نظيف حتى لا يتهمون به، يقول لك قتل ابن رسول الله، ود جماعة جواسيس يثيرون الضوضاء في معسكر الحسن، فلما تثور ثائرة الناس وواحد يلطم بالثاني ويفتطم بالثاني يغتال الإمام، وش يقول لك هذا جماعة تثاروا عليه وقتلوا، لهذا في أثناء ثورتهم عليه والضوضاء اللي صارت، وهذا يقول لك كفرت كما كفر أبوك من قبل، وهذا يقول لك كذا وكذا، طعنوا الإمام لكن سلم منها الإمام سلام الله عليه، ولهذا استدعى ثقاته من همدان وطلع من النخيلة وراح للمدائن، بالأثناء أكو نفق مظلم أيضا كمن له جماعة، والإمام على بغلته، فهجم عليهم عليه أحدهم بمغول، زين مغول كأنه من الاغتيال خنجر للاغتيال يستخدمونه، وضرب الإمام، لكن الضربة كانت وين اجت في فخذ الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام أيضا ألقى بنفسه عليه ولزمه وجوا الجماعة واخذوا الخنجر من عنده وقتلوه، وراح الإمام صلوات الله وسلامه عليه مجروح. الإمام كان بين هذين الخيارين، بين أن يقاتل بهذه بهكذا جبهة، والنتيجة معلومة أنه سوف يقتل هو وأهل بيته. طيب ما تقول لي سيدنا خلى يقتل يعني، فيكون دمه نبراسا للثائرين مثل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لا، القضية تختلف، لأن معاوية أولا يعرف شلون يلتف على الأمر، وراح يحمل المسؤولية لمن؟ للإمام الحسن عليه السلام، يقولهم عمي تعالوا أيها المسلمون تعالوا قعدوا، وأنتم حكموا بيني وبين الحسن، أنا قلت له عمي شو تريد؟ أكتب لك شيك أبيض أنت أكتب بما تشاء، مو هالشكل هو قال لي، أني كل شي تريده حاصل حاضر، اشرط ما تريد وجنبنا، شو أسوي الإمام الحسن ما يسمع الكلام عمي، راس صلح قلت له أنا بخدمتك، الشروط اللي تريده اشرط أنا كلها موافق عليها، والإمام الحسن يريد حرب وهذا النتيجة. طبعا الناس تقول له والله عمي حقك، انت شو تريد بعد شو قال لك الناس وش قد الناس الواعيه، هي وش قد الناس الواعيه اللي تحسب، يقول لك اي والله صحيح، ومعاويه شلون عنده اجهزه اعلامهم قويه وموجهه، فاما ان يقاتل بهذه الجبهه وقطعا يقتل وتنتهي، ينتهي هو وخيره اصحابه، ومعاويه يحمل المسؤوليه ويخلو الجو للمعاويه من معارض فيطبق المشروع الاموي دون ما معارض، أو الخيار الثاني أنه يوثق هو قال لهم والله لئن قاتلته لتوثقني وتبعثون بي إليه فيمن علي فتكون سب على بني هاشم. قال لهم تشتفوني وتودوني إليه وتقولون معاوية تالي يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. والخيار الثالث أن يصالح بشروطه هو لا بشروط معاوية. هذا لم يكن هو الخيار الأفضل لكنه كان أقل الخيارات سوءا. أنا ما أريد أفصل لك ترى هواي هذا يحتاج إلى ثلاث محاضرات أربع عدد بس ما أدري شلون أختصرها. إن شاء الله وصلت الصورة أحاول أختصرها. زين فصالح صلوات الله وسلامه عليه بشروطه هو التي ربما نشير إليها في مكان آخر، لكن هذه غصة ظلت عند الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، غصة كبيرة خصوصا ما فعله به القوم، تخاذل المتخاذلين عن هجوم القوم على فسطاطه، سلب متاعه، اغتياله صلوات الله وسلامه عليه. رجع من الكوفة إلى المدينة، ما ظل عنده شيء بعد بالكوفة، فرجع إلى مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأني به وهو سائر إلى المدينة يلتفت إلى الكوفة ويتذكر تلك المآسي التي حلت به صلوات الله وسلامه عليه، وتلك الأيام الثقال، تلك الأيام المريرة اللي حفرت ألما في قلب الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ما زال من قلبه أبدا حتى الساعات الأخيرة. هذه المظلومية، والمظلومية هم من الأعداء حتى من المقربين، يعني شقد ثقيلة. الإمام إنما صالح حفاظا على الدين، حفاظا على الجماعة المؤمنين من أن يبادوا، لكن يجي واحد واثنين وثلاثة من جماعته يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين. صعب على الإمام، هذه واي صعبة، واي واي ألمت الإمام. لهذا الأيام اللي قضاها صلوات الله وسلامه عليه في المدينة كانت أيام يصارع فيها الهم ويصارع فيها الحزن والمرارة. بعدين رأى الفتك الأموي بخيرة أصحابه وأصحاب أبيه، فهذا العمر وهذه الفترة المؤلمة من حياته كانت فترة مؤلمة جدا، إلى أن طويت تلك الحياة بالشهادة. نهاية هذه المظلومية كانت أيضا مظلومية عندما اغتيل بالسم صلوات الله وسلامه عليه. وغدا سوف نعرج إن شاء الله، مو غدا عندنا مجلس لولا صباحا إن شاء الله، ها ما في صباحا زين. فاغتيلت كما تعرفون على لنا حسب أنا كالعادة يعني يصير صبح وكذا. يلا صلوا على محمد وآل محمد.
صلي وسلم على محمد.
أي فمظلومية، إذن مظلومية، وإنه انتهت بمظلومية، مظلومية السم. وبعد المظلومية أيضا الأخرى أنه سم على يد زوجته، وهذه صعبة، يعني إذا تجيك الطعنة من أقرب المقربين إليك، خصوصا زوجة الإنسان، مو يعني الإنسان يتوقع كل شيء من الآخرين، أما المرأة التي في بيتك زوج، وإذا بها تقدم لك السم، قضية ترى عوفك من السم وألم السم. هذه المآسي ترى أخذت مأخذها من الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فراح السم يسري في بدنه الشريف، اجوا مجموعة من أصحابه ومن أصحاب أبيه، مروا على الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، لقوا الإمام على فراش المنية، قالوا له سيدي ابن رسول الله إن شاء الله لا بأس عليك، إن شاء الله تسالم تطلع من هذه الشدة. قالهم لا، لقد سقيت السم مرارا، يعني هاي مو أول عملية اغتيال أتعرض إليها، مرات ومرات، لكن هالمرة ما أظن أنجو، لأن السم استورده معاوية من الروم خاص، سم قاتل. ولذلك بمجرد أن تجرعه الإمام صلوات الله وسلامه عليه راح السم يسري في بدنه الشريف، فراح يقبض يمينا ويبسط شمالا يتلوى على الفراش بأبي هو وأمي من شدة السم. وهنا يدخل الحسين صلوات الله وسلامه عليه يجد أخاه ممددا على الفراش متغير اللون، ينادي وأخاه وحسنا. تقول الرواية الحسين ظل يذرع الدار ذهابا وإيابا، شايف الإنسان اللي ما مستقر يروح ويرجع عرضا وطولا يمشي في الدار. بعدين إجا قعد عند الإمام الحسن وضع رأسه في حجره الشريف وراح يبكي ودموعه تنهمر على خده. نظر إليه الحسن ببصره قال أخي حسين، كأنه دموع الحسين عزيزة على أبو محمد على الحسن، أخي حسين لم تبكي يا ابن أمي؟ قال أخي كيف لا أبكي وأنا أراك بهذه الحالة؟ يقل يا عضيد يا أبو محمد أخويا شبدك من نجيع السم تمرد، يا أخويا اليوم طاغ الشام عيت وعلى قلبي يا أخويا تراكم الهم. التفت إليه قال ولكن لا يومك يومك يا أبا عبد الله. يقولون آجرك الله. بعد ذلك قال أخي حسين، قال نعم يا قرة عيني. قال علي بطشت، ائتني بطشت. جاء إليه بطشت وضعه بين يديه، أمسكه من كتفه وإذا بالإمام الحسن يتقيأ أحشاءه قطعة قطعة. في هذه الأثناء وإذا بالحسن يسمع جلبة على الباب. بنات رسول الله، نساء الحسن، أخوات الحسن، تتقدمهن زينب عليه السلام. يا بيقل يا حسين يا حسين نحطشت عني أخويا خواتك خواتك يا أبو سكين لفني، والله يردان يردان يا أخويا يود عني يود عني ويردان يشبع عن الشاف مني. دخل الزينب عليها السلام نادبة وأخاه وحسنا، تقول أنا الفاجد أنا الفاجد أمي وبي وبي وأنا الجاي أتعافى لخي. يا خويا حسين يا خويا حسين خاف يزول في الظاهر، حانت منها التفاتة، شافت الطش، رأت الطش مليان بالدماء التي قاها سلام الله عليه. تقل لي حسين يا حسين نحي الطش يتعني، ويا خواتك يا أبو اليمالي تقل دغطيه دغطيه يا خويا الطش تعلي دغطيه دغطيه أنا ما
القلب يا حسين صد لي.
ساعد الله قلب زينب عليها السلام، أم المصائب، كل مصائبهم مصائب آبائها، مصائب رسول الله الزهراء أمير المؤمنين الحسن الحسين. قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار. شوف بالله زينب عليها السلام اللي تعاين الطشت وفي كبد الحسن، وأكو طشت آخر أيضا ينتظرها موعودة بي زينب عليها السلام. زينب تفصل، الله يحفظ بعض الشعراء، تفصل مصائبها تقول أنا اللي شفت نارا وحدة حرقت خيمتنا وحدة حرقت باب الدار. أنا اللي شفت ضلعين واحد خيل رضنا واحد صوب المسمار. أنا اللي شفت طشتين. ساعد الله قلبك مولاتي يا زينب يا أم المصائب. أنا اللي شفت طشتين جبد الحسن واحد بي واحد بي راس حسين ومصابين. اسمع اسمع ومصابين الذني مصاب الطفل عبد الله وجنين أم الحسن وحسين. أنا اللي شفت شفين للعباس مقطوع. أنا زيانة بالحرام نهل طلعت مفجوع. أنا زيانة بن زيانة باليحجون عني. يا سلية المصايب ما يا سلني يا مصايب حسين الداهنني والله نزلان على عيوني. قلب زينب كم عانيت من محن فيك الرزايا وكل الصبر قد جمع. إلهنا نتوسل إليك بسبط رسول الله الأكبر وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن المجتبى، فرج عنا يا الله، وفرج عن إمامنا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أصحابه وأنصاره والمستشهدين بين يديه يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم لا يتفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وأسقام وأمراض مشفية وحوائج مقضية ودعوة مسموعة وأعمال مرفوعة وتوبة مقبولة ورحمة موصولة إلى منتهى آجالنا يا أرحم الراحمين. لا تفرق بيننا وبين النبي وآله طرفة عين أبدا. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي.
روح تكباب الحسن،
روح تكباب الحسن،
لطش وياك الزمن، روح تكباب الحسن، بالمصايب بالنوايب، روح تكباب الحسن،
باب رب الكون هذا وفاتح السابع سماء، باب سيد الرسل بابا وباب حماي الحمى، هذا باب حسين هذا وباب غيرة فاطمة، باب ميزان الشفاعة وباب حسن الخاتمة، باب زينب بنت علي، باب كل مؤمن ولي، قلبه ذايب بالمصايب، روح ذق باب الحسن،
لطش وياك الزمن، روح دق باب الحسن، بالمصايب بالنوايب، روح دق باب الحسن،
باب وعلي اهل يتامى تشوفهم تركت اثر، باب ما شافت مثيله من الكرم عين البشر، باب طف حسين راسي صورته بدم النحار، هذا باب ام البنين حبست عيون القمر، باب غفران الذنوب، باب للرايد يتوب، كون تايد بالمصايب، روح دق باب الحسن،
لطش وياك الزمن، روح دق باب الحسن، بالمصايب بالنوايب، روح دق باب الحسن،
انت لو دقيت بابه وبتلبس بيك الامل، تنقذ الحاجة لردتها معجزة خير العمل، كلها تسهل من تنادي العجل مولاي العجل، باب يمسح ذنب روحك لقرب يوم الأجل، ما رضى دمعك يصب فرج لليوم الصعب، بالصعائب بالمصايب، روح دق باب الحسن،
لطش وياك الزمن، روح دق باب الحسن، بالمصايب بالنوايب، روح دق باب الحسن،
لو زرت أرض البقيع تهزك آلام المشاعر، ينفطر قلبك عليها تنزل دموعك نواظر، صيح وين العدها غيرة، وين أصحاب الضمايل، ليش ما قصت أيادي الهدمت هاي المقابل، تنبني الواجب ذهب تنهدم هذا العجب، هالعجايب بالمصايب، روح دق باب الحسن،
لطش وياك الزمن، روح دق باب الحسن، بالمصايب بالنوايب، روح دق باب الحسن،
ترجع تنور البقيع وما تظل بلا قباب، ترجع الزوار تمشي وتنتهي سنين العذاب، والله يتحول منايب كل حجار فوق التراب، غضب ينزل عن واصل قبل لا يبدي الحساب، خاتم الاثنى عشر يكسبيهم لو ظهر، ما هو غايب بالمصايب، روح دق باب الحسن،
لطش وياك الزمن، روح دق باب الحسن، بالمصايب بالنوايب، روح دق باب الحسن،
روح دق باب الحسن،
لطش وياك الزمن، روح دق باب الحسن، بالمصايب بالنوايب، روح دق باب الحسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.